العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أين لقيام يوم الدين. بس في مسألة مما تقدم، إذا واحد أراد أن ينقح قاعدة فقهية تجمع كتاب الإرث وغير كتاب الإرث، حتى كتاب الطهارة وكتاب النكاح ومشاكل ذلك، يمكن له أن يجعل هذه القاعدة الفقهية عبارة عن أن مدار الأحكام على الإسلام، أو مدار إجراء الأحكام الشرعية على الإسلام، من نكاح وميراث وطهارة. إذا واحد قبل مثل هذه القاعدة واستطاع أن ينقحها كما يجب، فحينئذ يكون تطبيقات تأتي في كتاب النكاح وفي كتاب الطهارة وفي كتاب الميراث، باعتبار أنه نفس النكات لتذكر هنا بعينها يذكرونها في كتاب النكاح. هل يجوز للمؤمنة أن تتزوج مخالفا أو لا؟ هل السائر الفرق الإسلامية من غير المؤمنين طاهرين أو غير طاهرين؟ نحكم بنجاستهم أو بطهارتهم؟ هذا كله مبني على هذه القاعدة. نحقق قاعدة فقهية، سماء أدم اخترع لها اسم هلأ مع بعض، اخترعوا شيء اسم فعلا، أن الإسلام يدور عليه الأحكام، تدور عليه الأحكام، أو أن الإسلام مدار الأحكام، ما أدري فعلا. أجيب لك سجعة يسجع. الإسلام مدار الأحكام، وحينئذ يكون تحقيقك أنت ما هو في بيان ما هو الإسلام، لأنه عندنا بلي. هل الإسلام مجرد شهادة الشهادتين، أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، أم لابد مضافا إلى الشهادتين من العمل بالأركان كالصلاة والصوم والحج، باعتبار أن هذه أو الزكاة، باعتبار أن هذه الأركان الأربع من الأركان المتفق عليها بين المسلمين، فكل من كان تاركا للصلاة أو مستحلا للصلاة، مستحلا لترك الصلاة أو مستحلا، مستحل مو تارك، فرق. مرة واحد بيكون تارك عصيانا، مرة واحد ماذا يستحل ترك الصلاة، فرق بينهما. بس واحد يتركه يعرف نفسه عاصي، هذا ليس عقوبته كعقوبة ماذا من يستحل الصلاة. مرة واحد يشرب الخمر وهو يدري بأنه هذا حرام، هذا عصيان وحرام، لكن مرة واحد يستحل الخمر، فرق بين المسألتين فعلا. فهل إذا افترضنا واحد تشهد الشهادتين وأنكر وجوب الصلاة، قال ما في صلاة بالشريعة الإسلامية، ما في حج، ما في زكاة، ما في صوم، الإسلام هو بالقلب، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه رسول الله فقط، حتى أصلا هو الشهادتين ما تشترط في القلب، يعني حتى المنافق يتأتى من الإسلام. يعني على كل حال، طالما أننا لم نطلع على باطن الأمر نحكم ماذا بظاهر الإسلام. أدي لا تقول لمن ألقى السلام لست مؤمنا، أدي يقال أنه وقتما واحد أسلم، فرغم ما أسلم ذاك الصحابي ماذا فعل؟ قتله وأخذ ماله، فقال له النبي هل شققت له قلبه؟ يعني قال له أسلم بس خوفا، قال له يعني هل شققت قلبه؟ يعني أنت فتحت له، شفت أنه أسلم خوفا أو إيمانا، شو يدرك بباطن الناس أنت؟ ها؟ قتله ولا شيء؟ لا، ذاك الصحابي لا، ما عمله شيء النبي، ما سوى له شيء النبي، شو يسوي له؟
ما هيك بيحتاج ربنا لما
خالد بن الوليد
قتل ابن
الوليد
فلم يقتله
أبو بكر، بس ذاك كان مسلم. نعم، بس لا فرق بينهما، ذاك كان كافر. إذا تصحب بقاء الكفر ما تصحب بقاء الإسلام، شو ذا كان مسلم، فرق بينهما واضح بين. لا بس ذاك فرق بينهما واضح، وهذا واحد يستحل دم مسلم بلا بالبداهة يقتل. يعني عم بتكلم عن واحد مشكوك أنه أسلم أو لم يسلم في المقام الخالد، عندما قتل شخصا مسلما، مش قتل شخص كافر. لعله هكذا يكون، ما أدري. فإذا المدار على الإسلام، ما المقصود من الإسلام؟ حينئذ ننقح أن هذا الإسلام يدخل تحته النواصب، هذا الإسلام يدخل تحته المجسمة، الخوارج، الأشاعرة، المعتزلة، وسائر الفرق ماذا الإسلامية، إن شاء الله تعالى. وهذا بحث جيد جدا، بيكون كقاعدة فقهية عامة، واحد يستطيع أن يطبقها على سائر على جملة من أبواب الفقهية، لا سيما هذه الثلاثة، كتاب الطهارة والنكاح والمواريث. وحتى مسألة الجهاد وحفظ الأموال ومشاكل ذلك وحفظ العرض وهالمسائل هذه كلها تدخل في هذه في هذا البحث فعلا اللي هو العلاقة بمسألة تنقيح هذه القاعدة أن الإسلام مدار الأحكام مثلا. تعال نعبر هذا التعبير ما هذا التعبير حلو ولا مش حلو هذا التعبير فعلا. وقلنا أن الروايات كثيرة بهذا المضمون, الروايات التي تؤكد على هذا المضمون كثيرة جدا فعلا في المقام. هذه النقطة ينبغي أن تنقح في محلها. مشهور الإمامية على هذا, على كل حال مشهورهم على أن الإسلام عليه المدار, لكن بيستثنوا ممن أظهر الشهادتين, مين بيستثنوا؟ المواصب والغلاة, يستثنون عادة النواصب والغلاة. بعضهم يستثني أيضا المجسمة, بعضهم قد يستثني الخوارج بدعوى أن الخوارج طائفة لوحدها مثل الأباضية أو مشاكل ذلك, قد تجدون هذه الاستثناءات. لكن أصل الفكرة, أصل البحث ينبغي أن ينقح في محله, هو دعوى أن الإسلام مدار الأحكام أو لا, وما المقصود من الإسلام, عليه جرت المناكح والمواريث وحفظت الأموال والأعراض فعلا. هذه نقطة كتير مهمة, هذا في قاعدة عامة في المقام. حينئذ إذا واحد قبل هذه الدعوة نقول إن المسلمين لا يرث المسلم إلا مسلم, والمسلم يرث المسلم والكافر. هذه خاصة الكلام فيما تقدم. وأيضا في نقطة تقدمت معنا نحن في البحث السابق, بعد في نقطتين, نقطة تقدمت معنا في البحث السابق أنه صحيح أن المسلم يرث الكافر ويحجب حتى لو كان شخص أقرب منه. نحن بلا أشكال عندنا روايات ورد فيها بأن شخصا مات وما عنده ورثة إلا ورثة كفار, قال الإمام يرثه من أولاده الكفار. لكن إذا كان في واحد فيما بينهم مسلم, هذا المسلم يقدم على سائر الكفار حتى لو كان المسلم عبارة عن ابن عم. هذا المسلم ولو كان ابن عم, هذا المسلم ماذا يرث؟ ويحجب أولاد الكافر ولو إذا كانوا ماذا؟ كفار فعلا. هذا أيضا كمان عند العلماء متفق عليه, وإن كان الشهيد الثاني عنده بالمسالك بعض التشكيكات في هذه المسألة, فادعى الإجماع, قال أنه مدرك هذا البحث الإجماع, وإلا الروايات فيها إشكال سندي عند الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه في المسالك جزء 13 صفحة 22. البحث الثالث أيضا أنه من مات ولم يخلف إلا مسلما, لم يخلف أي ورثة إلا ورثة كفار, وكان عنده ضامن جريرة أو معتق من المسلمين, فلا يرثه إلا يرثه المعتق أو ضامن الجريرة. لكن في مورد واحد استثنينا اللي هو الإمام, قلنا إذا كان ليس له وارث إلا الإمام فوارثه بيكون من هو؟ أولاد الكفار. وإلا لو قلنا أنه إذا كان الإمام موجودا فالوارث هو الإمام, لم يبقى مورد للروايات التي تقول ماذا؟ أن الكافر يرثه الكافر, باعتبار أنه في كل مورد هناك كافر فهناك إمام أيضا ماذا؟ يرث هذا الكافر. فلا, فنحن نقول بأنه بخصوص لو كان المنحصر الوارث المسلم بالإمام, لا يقدم الورث الكفار على الإمام. هذا حاصل ما تقدم فيما سبق. الآن في بحث آخر, بحث الآخر هو بحث أيضا متفق عليه بين الإمامية, وهي مسألة أنه لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث, كان عنده واحد, كان عنده ماذا؟ ولد مسلم ولد كافر, أو عنده ولدين مسلمين, وعليكم السلام, كان شخص عنده ولدين, ولد مسلم وآخر, أو عنده ثلاث أولاد, عنده ولدين مسلمين وولد ماذا؟ كافر. هذا أسلم ما توفى هذا الأب, نقول التركة لمين؟ للمسلمين دون الكافر. ورد في الأخبار أن هذا الثالث اللي هو الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث بين الأخوين فيستحق ماذا؟ يستحق الميراث حال وحال إخوته. ورد كثيرة هذه الأخبار بهذه المضامين, مثل مثلا من أسلم على الميراث قبل أن يقسم فهو له, ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له. من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه, وأن أسلم وقد قسم فلا ميراث له, وغير من الأخبار الكثيرة التي هي بعين هذا المضمون. لكن السؤال يطرح نفسه في المقام أنه ما المقصود أسلم على القسم قبل تقسيم الميراث وبعد تقسيم الميراث؟ شو المقصود من قسم الميراث ولم يقسم الميراث؟ مرة واحد يفهم من التقسيم الفعلي. شان التقسيم الفعلي يعني إجوا الأخوين قالوا هذا نصف الدار لإلك وهذا النصف لي, نصف الحذاء لك ونصف الحذاء الثاني ماذا لي, نصف هذا البنطال لك وهذا البنطال لي, وسائر الأقسام ماذا قسموها فيما بين بعضهم البعض، الأموال وكل شيء قسموها. فنقول المقصود من القسمة القسمة الفعلية، فطالما أن أموالهم متركة عندما تنتقل إلى الورثة تنتقل بطريقة ماذا؟ مشاعة. التركة عندما تنتقل إلى الورثة تنتقل بطريقة مشاعة. يعني مشاعة شركة بالإشاعة، يعني كل واحد كل ما وضعت يدك على أي جزء من أجزاء التركة تقول هذا ملك من؟ ملك الجميع. أي نقطة تضع يدك عليها تقول هذا ملك الجميع، هذه النقطة له منها الثلث، له الثلث، له الثلث. ماذا تحصل القسمة عند الفرز؟ بالجزء الرابع باللوم عندهم بحث، الجزء الرابع كلانتر عندهم بحث اسمه بحث القسمة، كيف نقسم وأثناء طريقة القسمة مشاكل ذلك. بس يحصل فرز خارجي وتقسم الأرض قسمين أو الشقة قسمين والمال قسمين، حينئذ نقول قد حصلت القسمة الفعلية. فيقال بأن المورثة بأن الورثة طالما أنهم لم يقتسموا الميراث وأسلم ذاك الثالث فحينئذ هو يستحق ماذا؟ الميراث، ولو كان ذلك بعد كم سنة؟ 37 سنة. افترضوا مثلا أنا وإياك أخوين مسلمين أسلموا وتوافق كان توافق أسلموا وتبقوا هن شو قالوا؟ نحن منحبش القسمة منحب بعضنا ولابد أن يبقى مالنا ماذا؟ متحدا حتى نتجر فيه مع شاكل ذلك الأرض والمال وما شاكل ذلك. بعد 10 سنوات إجا وشو سوى الولد الكافر؟ أسلم. هنا يصدق عليه أنه أسلم قبل القسمة أو لا؟ يصدق عليه فيستحق ماذا؟ يستحق نصيبه. وهذه من المسائل هذه ينبغي التأمل فيها. لذلك بعض الفقهاء رفض أن يكون المقصود من القسمة القسمة الفعلية، وقال مراد من القسمة الاستبداد. كان الاستبداد يعني طبعا هذه نقطة، إذا بعدين إذا هني ورثوا حذاء وهذا الحذاء أصلا غير قابل للقسمة، أن الحذاء بس تقسمه ماذا؟ راحت قيمته. كل واحد يأخذ فردة حذاء شو يسوي فيها؟ شو لا معنى؟ فحينئذ يبقى هذاك مستحق لهذا ما ساعة ماذا؟ ساعة يرجع إلى الإسلام. ومن هنا بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ لا يقصد في الروايات من أنه قبل القسمة بعد القسمة إلا القسمة العرفية التي تفرز فيها الأموال ويقال أخذت حقك وأخذت حقي، وأن بعدين تراضينا أن يبقى ماذا؟ شركة. يعبر عنه في كلمات البعض بالاستبداد، تسلطنا على المال. هذا تسلط على المال، تسلط الورثة المسلمين على المال، يعني كأنهم ماذا؟ قد اقتسموا المال. ولا يشترط أن يصير في توزيع خارجي لهذا المال، لا. حصرنا قديش هو الميراث وقلنا هذا مالي ومالك، بدنا نسوي بهذا، هذا نريد أن نبيعه، هذا نريد أن نبقيه، هذا نريد. يعني تكلمنا حول ماذا؟ حول الميراث، وانتهينا كيف كل أمور وكتبنا الأوراق وما شاكل ذلك، وثبتنا مع بعضنا البعض كيف نريد أن نتعامل مع الميراث. هذا نسميه الاستبداد، كل شخص بحصته، وإن لم تحصل ماذا؟ قسمة فعلية في الخارج. لكن عبارات الشهيد الثاني ظاهرة بالقسمة الفعلية، لا مطلق الاستبداد في الميراث فعلا، وهذا واقعا محل إشكال فعلا. هذا أحد النقود على مبنى مثل الشهيد الثاني. طب لو افترضنا أنا وإياك ماذا ورثنا؟ أنا هذان المسلمين أخوان المسلمين ورثا مالا وهبا مالا مشتركا بينهما إلى ثالث، يصدق عليه أنه ذاك أسلم قبل القسمة أو بعد القسمة؟ إذا كان المناط على القسمة الفعلية قبل القسمة فيستحق ماذا؟ حصة منه. بعيد الالتزام بهذه المسائل فعلا. بالمفتاح الكرامي يقول بيقول وإن أجريت وهذا إن أجريت عم بيشرح كلمات المشهور في هذه المسألة مفتاح الكرامة، يقول هذا إن أجريت في المسألة على ما يقتضيه النظر والاستدلال، وإن أجريت بقوله عليه السلام إن أسلم على ميراثه قبل قسمته على ما يفهمه الناس من أن المراد قبل استبداد كل بنصيبه وتصرفه فيه وتوزيعها عليهم من دون ملاحظة لما ذكرنا كان القول بالإرث أقرب. فتأمل جيدا، العرش بيفهم من قسمه، يعني كل واحد أخذ حصته، أما فرزوها بالفعل بالخارج لا يشترط لصدق عنوان قسم ماذا أن تفرز الأموال في الخارج فعلا. والله ما شاء الله تعالى هذا البحث الأول الأساسي في هذه المسألة. بحث هذه المسألة لها فروع. الفرع الأول لهذه المسألة أنه لو هذا أسلم وبعد إسلامه شو اسمه ظهر النماء، يعني أسلم الأخوة، كان الأخوة مسلمين، مات الأب وكان هذا الأب عنده شجر وشجر شجر وما أدري شو غنم وما أدري أمور لها نماءات، وحصلت نماءات لهذه الأعيان، وذاك أسلم متى؟ بعدما ظهرت هذه النماءات وقبل القسمة. هل هذا الرجل يستحق من النماءات كما يستحق من رأس المال أو فقط يستحق قسمة رأس المال؟
لا، إذا كان قبل القسمة يستحق
النماء. نحن فرضين مسألة شو؟ كان في مال، هذا المال عند وفاة الأب لمين انتقل؟ للأخوين المسلمين، صح؟ بعد الأول حصل، ثاني ماذا حصل؟ حصل نماء لمالهما، إنه هذا المال كان شو لهما، طبعا كله قبل القسمة. ثالث شغلة شو صار؟ أسلم الكافر قبل القسمة. هل نقول له أنت تستحق حصتك من المال أم من المال زائد النماء؟
قبل القسمة يستحق من المال ومن
النماء. طب ليش قد واحد يقول لك بأن هذا النماء قد حصل في مالي، لماذا تأخذه مني؟ عندما حصل النماء هو نماء مال أبي أو نماء مالي أنا؟ هذا نماء مال من؟ ولا شيء يفعل.
بس هذا المال النامي هو نامي على أصل.
شو خصنا؟ مالي بس هذا. شو مال بيو انتهينا؟ يركب على ظهري بعد ما يموت. هذا المال ماذا لماذا؟ هذا المال مالي. إذا كان المال مالي لماذا يأخذه عن هديك؟ هو يستحق نصف التركة أو يحق ثلث التركة. نحن ثلاث إخوة صرنا، لأنه يستحق هو ماذا؟ ثلث التركة. ثلث التركة هذا هو. أما النماءات إذا أنا اتجرت عملت تجارة بهذا المال وحققت أرباح، حققت أرباحا و و و و ولقحت بقرات وخرجت عجولا وشاكل ذلك، يأخذ مني كل عن شغلي؟ يقول والله أنا أنا أخي المسلم الأسابق، أن كنت أنا هو الأخوين المسلمين
ما عنده حق
فيه،
لأن ماء
تدخل أخوان
المسلمين ما
عنده حق. إذا كان ماء إذا 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 تقول ماء يعني فصل بين النماء القهري والنماء الذي بالعمل. إذا كان ماء شو الدليل على هذا؟ مع على كل حال نماء قهري أو نماء بدون مع عمل. بالنتيجة هذا النماء عندما حصل حصل في مال من؟ كيف يحصل شيء؟ شو الكلام هذا؟ أعوذ بالله. أبدا. هو قلنا سابقا من عند الموت ينتقل ملكا قهريا إلى الورثة مباشرة، ينتقل قهريا فعلا بالفعل. لذلك هذا المال يحاسب عليه في الضرائب دولة، يعني نحن ما في خمس بالميراث، بس الضرائب تحاسب عليه مباشرة. كل تركة فيها ماذا؟ فيها ضريبة ولا لا؟ كل دول العالم موجودة مبدئيا، ما فهم موجودة ولا لا.
هم ملك فعلي، ولكن مشاع.
إيش ملك؟ إيش يعني إذا كان ملكي مشاع ما بي ما نمأته لمين بتكون؟
هذا
أي
رأي؟
لا بأس بارك الله. شو الأولوية؟ في تقريب واحد، في تقريب واحد ذكره صاحب الجواهر من درس شرط المتأخر بالأصول إن شاء الله تعالى. درسين بالحلقة، أنت درسين أصول السك ماذي؟ شرط المتأخر. بالشرط المتأخر شو يقولون؟ يقولون بالشرط المتأخر أن حصول الشرط لاحقا يكشف عن شو؟ عن وجوب أو تحقق الحكم ماذا؟ سابقا. مثل مثلا شو مثاله؟
استحابة. استحابة أنه
هذا شرط واجب. هذا إيه بالي؟ أحد الأمثلة المعروفة، أحد الأمثلة المعروفة لشرط المتأخر شو؟ أكفي عندك مثال شرط متأخر؟ وجوب التكبيرة الإحرام، الله أكبر للصلاة، مشروطة بماذا؟
بالنية.
لا، بشرط المتأخر شو هو؟ أن تكون قادر على التسليم. من لا يقدر على التسليم، أنت بتعرف من نفسك أنه ماذا؟ بس تقول الله أكبر سوف شو؟ هل يجب عليك أن تقول؟ لأنك أنت غير قادر على سائر الأجزاء، أو سوف تموت أنت على كل حال. أنا من هنا لدقيقة سوف أموت ولا أستطيع أن أنتهي من الصلاة خلال دقيقة، هل يجب عليك الشروع في الصلاة؟ لا يجب عليك الشروع في الصلاة، لأنه مثال الحائض شرط في الواجب مولانا. مثال الحائض، مثال المستحاضة، مثال المستحاضة إذا أصدق الصوم المستحاضة اللي هو قول منسوب للمحقق الحلي، المحقق الحلي يا حرام ما قاله، منسوب للمحقق الحلي أنه شرط صحة صوم المستحاضة بماذا؟ بغسل الليلي. هذا أصلا المحقق الحلي ما قاله أول شيء. هذا بيطرحوك مثال معروف، بس هذا مثال لم أنا ما وجدت فقيها يفتي به إلى اليوم، يعني أن واحد يقول أن الصوم الله صادق مشروط بالغسل بالليل ليلة لاحقة يعني. بس خذوا هذا المئة، شوف شو بيقول صاحب الجواهر، تأملوا معي بس، يقول استحقاق الكافر الترك بإسلامه بإسلامه بعد حصول النماء كاشف عن ماذا؟ عن حصول عن ملكه لعين المال متى؟ من حين الوفاة. مين بيتذكر عقد الفضولي؟ العقد الفضولي شرطه ما هو؟ شرطه الإجازة. هذه الإجازة تكشف عن ماذا؟ تكشف عن أنه أنا المشتري الفضولي كنت قد دخل المال في ذمتي متى؟ من ذاك اليوم. فكل نماءات تكون ماذا؟
دخل.
طبعا طبعا في عندنا نقل وعندنا كشف حقيقي وكشف انقلابي. نعم؟ شو هو؟ الله يسامحه على كل حال. ماذا؟ قد يكون قصده كشف الانقلابي، قد يكون في شيء اسمه كشف الانقلاب اللي بذكر سيد السيستاني بتبناه كمان بالفتوى. بس والله ان شاء الله تعالى. فاذا وهن شو بيفهموا؟ يقولون اذا بتقرا اقرا الروايات، كيف فهموا طب هذا الكلام؟ نفهمه هي دعوه بس؟ لا، يقول اقرا روايات لتقول انه اذا اسلم على القسمة استحق الميراث. تفهم من هذه الروايات ان الامام يقول استحق من حين الوفاه مش استحق الان. لو كان معنى الروايه الآن يستحق الميراث لكان النماء ينبغي أن يكون لاحق بمين؟ بالأخوين. أما الروايات ظاهرة بأنه يستحق من التركة من الأول، فكأن الشرط المتأخر اللي هو الإسلام شرط متأخر يكشف عن حصول الملك من أول لحظة. وإلا إذا أنت لم تفهم الرواية هذا المعنى، فهمت من الروايات أن مقصود الإمام أستحق الميراث من الآن، إنما أتكون لمين؟
الأخوين.
ما لنا علاقة إنما حصل في ملكه، ما حصل في ملكه. هو شرط متأخر، هو واقعته شرط متأخر. هذا بحث. البحث بحث الفرع، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني المذكور في كلمات الشهيد الثاني هي مسألة ما لو كان شخص عنده ولد مسلم وولد كافر، فانحصرت التركة بولد مسلم، ما الحكم في هذه الصورة؟ في بعد مجال أن يسلم قبل القسمة وبعد القسمة؟ لأن كل التركة تنتقل مباشرة لمين؟
للمسلم
الواحد. وفي شاء الله تعالى بما أن التركة تنتقل قهرا بالموت إلى المسلم الواحد، فحينئذ ما عاش في مجال لهذا ال بل يسلب بانتفاء الموضوع
أصلا
لا يحق له شيء حتى لو أسلم مباشرة. يعني هو المات إذن فالأسلم حتى دغري مباشرة مات وأسلم في أن لا مو فقط إنما كل شيء لا يحق له، لأنه عند لأنه نحن قلنا تستحق، نحن الأصل أن لا تستحق شيئا حتى لو أسلمت بعد موت أبيك، لكن قلنا لك ورد في الأخبار استثناء ما لو أسلم قبل القسمة، وهذا قد أسلم متى؟ بعد الوفاة. ما في مجال للقسمة حتى نقول أسلم بعد القسمة أو قبل القسمة فعلا. لذلك لو انفرد الوارث انحصر الحق به وانتقلت التركة بتمامها إلى هذا الوارث المنحصر فعلا. هذه أيضا فرع ذكره الماتن رحمة الله تعالى عليه. لكن السؤال يطرح في المقام أنه ماذا لو كان هذا الوارث الواحد هو الإمام؟ واحد مرة بموت وما عنده إلا ولد واحد مسلم، تنتقل التركة مباشرة إلى هذا المسلم. مرة واحد عنده ابن عم مسلم فقط وكل الباقي عشيرته كفار، ينتقل التركة مباشرة إلى مين؟ إلى هذا المسلم. مرة واحد عنده ضامن جريرة مسلم وأقاربه كلهم كفار، مباشرة تنتقل التركة كلها إلى المسلم. طبعا هذا كله مبني على تفسير القسمة بالقسمة الفعلية، وإذا فسرنا القسمة بمعنى الاستبداد قد يأتي معنى آخر بذهنكم، أنه حتى طالما أنه لم يستبد بتركة أبيه تبقى ماذا؟ لذلك يستحق ماذا؟ أن يسلم. بس ما أدري بطلع بالكم شنو نكتة أو لا. ضامن جريرة واحد مسلم والباقي كله وكل الأقارب كفار، تنتقل التركة لمين؟ لضامن الجريرة. طب ماذا لو كان المسلم الوحيد هو مين؟ هو الإمام. هل وكان في مسلم، يعني كان الميت هو مسلم مش كافر، كان الميت مسلما، لأنه لو كان الميت كافرا وما في إلا إمام مسلم تنتقل التركة لمين؟ للكفار. فرض بحثنا ميت مسلم والإمام ماذا؟ الوحيد هو المسلم الموجود، أما باقي طبقات الإرث كلهم سببا ونسبا كلهم ماذا؟ كفار. هنا ما الحكم؟
حسب القاعدة لازم الإمام، يعني الكافر كأنه مش موجود.
إيه بالي، الكافر لا يرث المسلم بأي حال من الأحوال. فإذا نورث الإمام مطلقا. في قول آخر ماذا يقول؟ يقول نعلق المسألة على شو؟ على نقل التركة إلى، يعني أول قول ذكرته شو هو؟ سماه الشارح تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحد. كيف أنه لو واحد مسلم توفي ما عنده إلا وارث مسلم واحد تنتقل التركة كلها إلى هذا الوارث، أيضا إذا كان عنده ما إلا الإمام تنتقل التركة إلى من؟ إلى هذا الإمام مباشرة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نفصل، أن نفصل فعلا، نفصل بمين ومين؟ بين صورتي أنه انتقلت التركة إلى البيت المال أم لم تنتقل التركة إلى بيت المال. إذا هذه التركة ما زالت لم تنقل إلى بيت المال المسلمين، أي لحظة يسلم هذا الكافر يستحق ماذا؟ استرجاعها. بيتصل فيهم بيقولون أنا أسلمت قبل أن يدخلوا على الباب، كان عم يدخلوا على الباب بيكون ناظر هو هناك، يكون أشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا مثلا، بأسلم مباشرة ماذا؟ قبل أن يدخل المال. طالما أنك أسلمت قبل وصول التركة إلى بيت المال فشو؟ فأنت تستحق هذا المال. هذا الوجه شو؟ الثاني. الوجه الثالث أنه حتى لو دخل المال وين؟ بيت المال. حتى لو دخلت التركة بيت المال، أي لحظة تسلم أنت بتروح تقول له الحاكم شو؟ أعطيني مال، أعطيني ولو بعد 20 سنة، تقول له أين أرث أبي؟ فإن شاء الله تعالى شهيد الثاني شو بيقول لك؟ الوجه غير واضح، غير واضح عندي، ما بعرف ليش قالوا هيك، حطش بذمتي بيقول لك فعلا. أنا حجيب لك وجه هلا بس للمطلب. طب وجه القول الأول ما هو؟ شو القول وجه الأول ما هو؟
قاعدة
أنه ما في إلو ليس له إلا وارث واحد تنتقل التركة مباشرة إليه ولا مجال للقسمة. وجه القول الثاني يقول الشهيد الثاني مش واضح، لم يتضح لي وجه القول الثاني. وجه القول الثالث يقول لك روايات، يقول لك ماذا؟ روايات. خلينا نقرأ رواية من هالروايتين، روايتين بالواقع.
أنا ما أستطيع أن أتصور أنه لو أسلم الولد، وش حال لو أسلم الولد هو أصلا كافر فطري، ليس كافر هو كافر فطري لله يقبل توبته ولا يستحق شيئا.
ليش أنت قد كتير حد؟ خليك كول، خليك كول شوي. هذا كان أبوه مرتد فطر، أبوه نصراني أسلم وهو رفض أن يسلم مع أبي،
يعني أبوه كان كافر ثم أسلم.
ما فروض المسألة مو صعبة كثير، يعني خليك open mind شوي أكثر، يعني تصور تستحضر صور أكثر، صعب المسألة. روايات في المقام مثل هذه الرواية مثلا، نقرأ لكم معتبرة أبو بصير المرادي يقول سألت أبا عبد الله عن رجل مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون، فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس. قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث، هذا عنده أم نصرانية وهو عنده ماذا؟ هو موجود هذا الولد وما عنده هذا الابن، يعني ابن الأم، هذا الرجل أمه نصرانية، هو ما عنده لا ولد ولا امرأة ولا شيء، ما عنده أي وارث مسلم، ما عنده إلا مين؟ هذه الأم النصرانية. هذا محل بحثنا. وهكذا شخص ليس له وارث مسلم، بس وارثه مين؟ في أمه النصرانية، ولا وارث له سهم في سهم الكتاب من المسلمين، وأمه نصرانية، وله قرابة النصارى، عنده ولاد عم ولاد خالة وما شاكل، بس كلهم شو؟ كلهم نصارى، ممن له سهم في الكتاب ولو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ تأملوا ما العبارة. فإن قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام.
مطلقا ما محدد قبل بيت المال أو
أحسن. مطلقا بأي لحظة يسلموا يأخذ الميراث، وإلا فلا ميراث لهم. هذه وجه القول الثالث هو مطلقا. الرواية الثانية مثلا معتبر أبي ولاد الحناط، سألت أبو عبد الله عن رجل مسلم قتل رجلا كان مسلما فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء أهل الذمة من قرابته، ما عنده، فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، يقول لهم يا عمي لك واحد بس يسلم له، يسلم واحد بعطي مصاري، فمن أسلم منه فهو وليه، يدفع القاضي إليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفى وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. فأي واحد يسلم نعطيه ماذا؟ نعطي الدية. ما قلنا ينتقل الحق مباشرة، لأن حق القصاص هو حق تارث يورث، هذا الحق من نقلنا حق القصاص نعطيه للمسلم، إذا لم يكن مسلم ينتقل لمين؟ حق القصاص للإمام. فعقل حارب الوليد أبو بسير المرادي ماذا قال؟ نشاف الأم، هل تريد أن تسلم نعطيها المال، لا تريد أن تسلم ننقل المال إلى ماذا؟ أو بقرابته. أي واحد يسلم نعطيه المال، ما أحد يريد أن يسلم نرجع لبيت المال. فعلا هذه شو واضحة بأنه بأي لحظة أسلم أحدهما ماذا؟ صح إسلامه. شو رأيكم بهذا الاستظهار؟ شو المصاهر من الحديث؟ لو كان طبعا هذا الحديث بلا إشكال لا يتلائم مع الوجه الأول، شو كان الوجه الأول؟ قهرا أصلا لا ينفعه إسلامها، هذه الرواية قطعا ماذا تقول؟ إسلامها ماذا؟ نافع. لو أسلمت بعد موت ولدها إسلامها نافع، فالوجه الأول انتقد. هذا يتردد بين مين ينبغي أن يكون؟ الثاني والثالث. شو ممكن يكون هذا أقرب؟
ثاني.
ليش؟
قبل دخول بيت المال
ماذا دخل البيت المال الإمام عليه السلام؟ أنا مقصودي هل يعقل أن الرواية في مقام بيان؟ يعني أنا بتصور هكذا، من قال بالوجه الثاني لم يفهم من الرواية ماذا؟ أنه مقصود الإمام أنه ولو بعد 50 سنة في لحظتها، من إلا بلك تسلم ولا لا؟ ما تريد تسلم ماذا؟ فنرد بيت المال. وإلا أن يكون مقصود الإمام أنه أسلمت له بعد 100 سنة، يعرض عليهم الإسلام، من يريد أن يسلم فليسلم، من يريد أن يسلم فنعطي بيت المال المسلمين. لعله هذا هو الذهن الفقهاء يفصلوا بين مين ومين قبل انتقال بيت المسلمين وبعد انتقال إلى بيت المسلمين، حيث لم يفهموا لهذه الروايات إطلاق يشمل صورة حتى ما لو أسلم بعد 200 سنة. يعني أو هون هذه الأم هي معمرة سبحان الله خلقها بقي 500 سنة عايشة، قلت لهم بدي مالي ويا عمي شو هو مالك واحترق بيت المال. هو هذه الرواية الأخير مروي، هو هذه الرواية اللي قرأناها الآن، رواية أبي بصير
الرواية حتى الثانية،
أحاول أقربها للثاني، حاولت أن أقربها لكي تدل على وجه الثاني، لأن المال الشارح يقول وجهه غير واضح، فنحاول أن نأتي لها بوجه لعله يكون واضحا عندكم. هذا أي فرع صرنا؟ ثالث. هذا هلأ الفرع الرابع يأتي، خلنا نقرأ مقدار من العبارة. قال وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته بين الورثة حيث يكونون متعددين شارك.
القسمة فعليا قلت انه استظهر من عبارة الشهادة الثاني والاول الأول
أنه قسمة فعلية. كيف فهمنا هذا؟ تطبيقاتهم للأحكام. لعله مثلا ما بيقولوا مثلا إذا انفرد الوارث يقول لك ماذا مباشرة تنتقل، لا ينفعه إسلامه، مع أنه كان ينبغي إذا انفرد ماذا يقول؟ إذا انفرد واستبد بالمال لا تنفع إسلام من أسلم، أما إذا لم يستبد بالمال بعد فينفع إسلام من أسلم إذا كان الوارث واحدا. إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته بين الورثة حيث يكونون متعددين، شارك في الإرث بحسب حاله إن كان مساويا لهم في المرتبة، كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته. أما لو كان هو ورثة إخوته، إخوة مين؟ كافر يعني، وانفرد بالإرث إن كان أولى منهم، كما لو كانوا هني إخوة. إخوة مين هالمرة؟ ميت، إخوة الميت، الولد أقرب من إخوة الميت. مسلما كان المورث أم كافرا، ونماء التركة كالأصل، هذه ذكرناها، يعني نماء التركة يرجع بشرط متأخر. ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة، ولو كان الوارث الإمامة، يعني لو كان الوارث الواحد هو الإمامة، حيث يكون المورث مسلما، لأنه لو لم يكن المورث مسلما لانتقلت التركة إلى الكفرة، ففي تنزيله منزلة الوارث الواحد، هذا الوجه الأول. أو اعتباري، يعني نفصل، نقل التركة إلى بيت المال إذا نقل فلا ينفعه الإسلام، إذا لم ينقل نفعه الإسلام. أو توريث المسلم مطلق، يعني توريث من أسلم مطلقا حتى بعد نقل المال إلى بيت المال. أقوال، ووجه الأول واضح، وجه الأول هو قاعدة دون الثاني لما بفهمه ما في رواية فيه، والأخير اللي هو مطلقا فيه أخبار مرويون. هي رواية أبي بصير. طب لو كان الوارث أحد الزوجين ما الحكم؟ أحد الزوجين، واحد عشيرته كلها كفار وما عنده إلا زوجة مسلمة، أو وحدة عشيرتها كلها كفار ما عنده إلا زوج ماذا؟ مسلم. ماذا نفعل هنا؟ يقول المشهد الثاني، يقول بأن هذه ينبغي أن تنقع على أساس البحث بغض النظر عن هذه المسألة. أصل ما لو واحد توفي وما عنده إلا زوج وزوجة، معروف بين الفقهاء مشهورهم، يقولون إذا رجل توفي وليس له إلا زوجة فنصف تركته لزوجته والنصف الآخر إلى بيت المال. أما إذا توفيت المرأة وليس لها إلا زوج فتم
الزوجة الربع. إذا عندها ولد
لها الربع والباقي لبيت المال، وإذا الزوج إذا الزوجة توفيت وكان لها زوج فيأخذ الزوج النصف بالفرض والنصف الباقي ردا، يعني يأخذ تمام التركة، فالزوج يأخذ رد التركة لهما. هذا صراحة العبارة حنكررها كثير في أبحاث اللاحقة. كل واحد بيكون عنده فرض، مثلا واحد توفي وعنده بنتان، فقط بنتان عنده، شو بنقول هذا؟ نقول فرضهما في الكتاب ماذا؟ ثلثان. الباقي الثلث الباقي وش نسوي فيه؟ نرده عليهما، لأنه هن الطبقة الأولى، خلافا للسنة بيقول يذهب لوين؟ لبني العمومة وما شاكل ذلك من باب التعصيب. نحن لا نقول بالرد، نحن بيأخذ الفرض وزيادة بسموه الرد، يعني ما كان أكثر من الفرض نسميه ماذا؟ ردا. الزوج يأخذ النصف في الفرض والنصف الثاني ماذا؟ ردا فعلا، فيأخذ تمام الفريضة. فالزوجة تأخذ بعض التركة والباقي للإمام، بخلاف الزوج فإنه يأخذ تمام الفريضة. يقول الماتم إذا بنينا على هذا المبنى المشهور، طبعا بس بنهلالين الشهيد الثاني أغفل مبنى الماتم. مبنى الماتم مو هكذا، مبنى الماتم يفصل في الزوجة بين عصر الحضور وعصر الغيبة كما يأتي. الماتم يعتقد بأنه في عصر الحضور مثل ما قالوا تأخذ المرأة نصيبها والباقي إلى الإمام، أما في عصر الغيبة تأخذ كل التركة مين؟ الزوجة.
الشهيد
الأول بلي، هذا رأي الشهيد الأول. يرى الشهيد الأول أنه لا فرق بين الزوجة والزوج في عصر الغيبة، بأن تمام التركة هي لأحده لهما. فحينئذ إذا قلنا، تخيلنا نقرأ التفصيل المشهور، إذا قلنا أن تمام التركة للزوج فحينئذ ينزل منزلة شو؟ الوارث الواحد، فلا ينفعه القسمة. إذا قلنا بأنه ماذا لا منزلة، إذا قلنا الزوجة وهي تأخذ الربع والباقي لبيت المال، نبني على ماذا؟ حصلت قسمة أم لم تحصل القسمة بينها وبين بيت وبين بيت المال فعلا؟ قلنا إن شاء الله تعالى فالزوجة تنزل منزلة الوارث المتعدد، أما الزوج ينزل منزلة الوارث الواحد. واضحة ولا لا الفكرة؟ قال لو واضحة؟ لو كان الوارث أحد الزوجين فالأقوى أن الزوج كالوارث المتحد والزوجة كالمتعدد لمشاركة الإمام لها دونه، يعني دون الزوج وإن كان الإمام غائبا. قلت إن الشهيد الأول يعتقد بأن الزوج لو كان الإمام غائبا حالها كحال الزوج، وارث واحد. سوف يأتي إن شاء الله تعالى نص من ها تأخذ ثمان تركة. هذا الشهيد الأول، هذا رأي الشهيد الأول.
تأخذ
إيه. الشهيد الأول يقول هذا إذا كان الإمام حاضرا، أما في عصر الغيبة لا تأخذ الزوجة كل التركات. لو كان الإسلام ببعض هذا آخر فرع، هذا كان فرع صار واحد اثنين ثلاثة أربعة، الفرع الخامس لا 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 ما هو نحن نبحث هل يمكن أن يسلم أو لا. ما إذا قلت بمنزلة الوارث الواحد لا ينفعه الإسلام، أما إذا قلت بمنزلة المتعدد فتقول أسلموا قبل الذهاب إلى بيت المال، قبل القسمة بين الإمام والزوجة أو بعد القسمة بين الإمام والزوجة. الفرع الخامس والأخير ما هو؟ في مسألة ما لو كان الإسلام بعد قسمة البعض، يعني نحن جلسنا مع بعضنا البعض قلنا تعال نقسم أول، تعال نبدأ بالقسمة، هو أخونا الكافر كان جالس يعني قال أنا أخذ هذا الحصان أنت تأخذ الحصان الثاني، الحصان الثالث تعال كبوا بالزبالة، كبوا بالزبالة مالهم يفهموا. أنا أخذ هذا الدار أنت تأخذ هذا الدار، والدار الثالث
المطور
تعال نحرقه فذاك غضب بس شعر بالأذية ذا غضب الأخ الثالث وقال يا أخي أشهد أن لا إله إلا الله صارت لي مسبة هي يعني عنده الغضب تقال. فأسلم بعد قسمة البعض والبعض الآخر لم يقسم. شهيد الثاني يقول فيها احتمالات أوجهها أن نقول كل له ماذا حكمه، ما قسم ينطبق عليه أنه إسلام بعد القسمة لا ينفعه، ما لم يقسم هو إسلام قبل القسمة فينفعه إسلامه فعلا. طب سؤال، إذا أنت أحببت أن تقول بقول، يعني بدي أطلب منك تجيب لي وجه للقول أن إسلامه ينفعه مطلقا، يعني حتى هو يستحق ماذا فيما قسم أيضا، لا مو كاشفية،
نفهم الرؤية تماما.
أن تفهم من الأخبار من قسم شو انتهى من القسمة، مش أنه تفهم منه انحلالية. مرة بتفهم أنه قسم انحلالية، يعني كل شيء يقسم قبل قسمته له حق، بعد القسمة ليس له حق. مرة تفهم من القسمة ماذا؟ قسمة كل التركة المجموع بما هو مجموع، جيد يعني مجموع تفهم. إذا واحد يفعل المجموع بما هو مجموع إذا ماذا يقول؟ يقول بأنه ليس له حق، يعني له حق في الكل، عفوا له حق في الجميع حتى ما قسم. ولعل هذا الوجه ليس وجه مستهجن كثيرا، يعني فعلا هذا الوجه فعلا هذا الكافر يشارك في الجميع فكأن القسمة لم تقع أصلا. اختاروا العلامة الحلي في الإرشاد، بس الرواية شو ظاهرة عندما يقول قسم الميراث، هل مراد قسم كل جزء جزء أو قسم تمام الميراث؟
مطلقاً
مش بعيد، هذا ممكن. بس على كل حال إذا واحد حصل عنده شك ينبغي أن يقول بالقول الوجه الثاني أنه لا يستحق شيئاً، لا يستحق شيئاً أبداً في المقام. قال الفرع الخامس والأخير ولو كان الإسلام بعد قسمة البعض ففي مشاركته في الجميع أو الباقي أو المنع منهما، بعيد العبارة، مشاركته في الجميع يعني ما قسم ما لم يقسم، في الباقي يعني في خصوص ما لم يقسم أو المنع منهما، لا تستحق لا ما قسم ولا ما لم يقسم. أوجهها الوسط هو التفصيل، نقول ما قسم لك ما لم يقسم، ما قسم لا تستحق منه شيئا، ما لم يقسم تستحق منه شيئا، يعني هو الباقي، الوسط هو الباقي. مسألة الجديدة هي مسألة المرتد. إذا تشوفوا أنتم بس مقدمة، غدا نشرع فيه إن شاء الله تعالى، بس كمقدمة من أعقد المسائل بالفقه تفسير حقيقة المرتد. ما المقصود من المرتد خصوصا المرتد الفطري؟ إذا تقرأ العبارة أنتم مثلا هلا، إن إحنا نقرأ العبارة نعتبر حالنا ما لنا علاقة بشيء خارج العبارة. عندما يقول الماتن هكذا هو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم، شو تفهم من العبارة؟ المرتد الفطري هو ماذا؟ الذي انعقد وأحد أبويه مسلم، وش تفهم من هذه العبارة؟
يعني من الجماع كانوا مسلمين.
فلو كان أبوه عند الجماع كافرا وعندما انعقدت النطفة قال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الولد تربى ولد من أبوين مسلمين وتربى في بيئة مسلمة وبلغ مسلما وأظهر الإسلام، ثم بعد عمر 50 كفر، ماذا نقول له؟ هذا مرتد ملي، لأنه عند انعقاد النطفة كان أحد أبوه ماذا؟ كافرا. طبعا بدي يوثق أبوه أنه انعقد النطفة. بدون يستفسر يا أخي، بدون يعرف بالضبط إنه هلا انعقد النطفة يعني. وإن شاء الله تعالى لذلك هذه محل إشكال عند العلماء. هذه نقطة. نقطة الثانية المهمة إذا بتشوف العبارة أيضا، تقرأ العبارة يقول هو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم، نقطة. طب سؤال، إذا واحد انعقد وأحد أبويه مسلم وهذا الولد انعقد، وعرفنا أن هذا الولد ولد في بلاد المسلمين وهو كان ساكنين بأمريكا أو ببلد غربي، أي بلد غربي، ضربوا أبوه، فاتصل هذا الولد الصغير اللي عمره 5 سنين بالشرطة وقال لهم أبوي ماذا؟ ضل يضربني. إجت الشرطة شو سوت؟ أخذته، مش هيك بيسووا؟ أخذته الشرطة وربته وين؟ في بيئتها. فبلغ ماذا؟ كافرا، بلغ كافرا، ربوه على المسجد، نصراه شو اسمه، هوداه، بس هذا نصرته وهودته يعني دار الحضانة، ما أدري فعلا. خوف هذه شو حكمه؟ هذا شو رأيك أنت مثلا فطري؟ هذا أصلا ولا مرة أظهر الإسلام، هذا مرتد. ليش ما هذا على أخرى تعريف؟ هو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم. هذا إذا واحد بيتعبد عم بيحكي خليكم أنتم شو حنبلية هنا، خذوا حنبلية مثلي يعني، فكروا مثلي العبارة، الأجل عبارة هيك قالت العبارة. ففسرت المرتد الفطري بماذا؟ بشخص شان مرتد يعني رجع الإسلام أظهر الكفر. كل من أظهر الكفر بمجرد أنه كان انعقد وأبواه مسلم، شو أحد أبويه مسلم، مسلمين، هو عبر أبواه لأحد أبويه، أحد أبويه أحد لأنه عندهم أشياء يتبع الأشرف، مجرد أن يتبع أحد أبويه وكان أحد أبويه كان مسلما، مباشرة ماذا نقول؟ مرتد.
ما
يعرف أصلا شيء عن الإسلام، أصلا أول ما يسمع منك بالإسلام بس تقول مرتد، تقول ارتدت، قال لك أنا ارتدت عن ماذا؟ تقول له أنت مرتد، تقول له بس عن ماذا مرتد؟ حتى أعرف حالي بس بغطين عن شو. لذلك هذا البحث ليس مسلما من قبل الفقهاء بهذه السهولة، وعندهم تفسيرات أخرى. إن شاء الله تعالى غدا نجيب لكم نكتان لا بأس بهما في تعريف المرتد الفطري غير ما هذه العبارة إن شاء الله تعالى، ونقرأ بعض عبائر الفقهاء الذين استشكلوا في مثل هذه العبائر واعتبروا أن الصحيح أن نعبر بعبائر أخرى في تفسير وبيان المرتد الفطري. يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.